صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ مرمى لنيل النائبات، وهل يغني اصطبار وها عن درعه الزرد؟ كم ذا يا يؤلف شمل الظالمين لكم، كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. هب أن جيشك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، يكر فيهم بفتيان إذا حملوا سيوفهم أمطروا رعبا وما رعدوا. صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف عق فيه الوالد ولد وشاقهم ثمر العقبى فأصبح في صدورهم شجر الخطي يقتضد وعاد ريحانة المختار منفردا يقلب الطار فلا حامٍ ولا عضد لو شئت يا علة التكوين محوهم ما كان يثبت منهم في الوغى أحد حتى قضيت شهيدا بينهم عميت عيونهم شهدوا منك الذي شهدوا فلو ترى أعين الزهراء قرتها والنابل في جسمه كالهدب ينعقد له على الرمح رأس تستضيء به سمر القناة وعلى وجه الثرى جسد لما انشافت شبكت بداها وشقت جابها ويلي عليها مات الله من شافايا وليها راس على الرمح بالكون يزهار صاحت يا شايل راس حامين أولين يا يريض خلت واد عنا ليش حسين ساكت عن ونين يا مدري سكن لو جرحايا يا تخدايا يا شايل يا شايل يا شايل راس أخويا لا تلوح لا تلوح وهبط عن بقايا الروس رمح ليش يا زينب خوفي يفوت ريح الهوايا يا بجرحة وصوابة وصوابة عليه يقوم يفغر لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. وصلنا في الليلة الماضية في حديثنا عن الدعاء المبارك لإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى قوله: إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا. ورأينا أن هذا التنويه وهو التشريف بالذكر يترتب على الخطوة الأولى التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتربية الإنسان في نعمه، التي من أبرزها نعمة الهداية وطريق معرفة أولياء الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه السلام: نبدأ هذه الليلة: فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه. يعني هذه أسس الإمام هنا على تلك الحقيقة التي أشار إليها في المقطع السابق، ويريد أن يفصل أنه ما يترتب على هذه النعمة. طبعا واحدة من الجوانب المهمة التي يستحسن أن تذكر في الدعاء هو الثناء على الله تبارك وتعالى وذكر نعمه. فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وقلنا أن هذا أشمل من النعم المختصة بالماديات أو الطعام والشراب، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. دائما يركز الإمام سلام الله عليه هنا إلى عدم، كما سبق أن أشرت، إلى عدم اعتماد الإنسان على العمل بمفرده إلا بعفو الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء على ذكر الآخرة لم يذكر ما لديه من العمل الذي يقدمه. طبعا يعني كإنسان، لا أتحدث عن الإمام سلام الله عليه، الإنسان الداعي، هذا الإنسان الداعي لم يتحدث عما قدم من عمل، وإنما أشار إلى عفو الله وكرمه. ثم قال سلام الله عليه: هنا دليل آخر يسوق الإمام للمعرفة التي سبق أن أشرت إليها حينما تناولنا مسألة إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هنا الإمام سلام الله عليه يقول: معرفتي يا مولاي دليلي عليك. الآن هذه المعرفة ما المقصود بها التي تكون دليلا على الله تبارك وتعالى؟ هل معرفتي يعني معرفتي بك فيؤول الأمر إلى ما ذكره في بداية الدعاء: بك عرفتك وأنت دللتني عليك؟ أو لا، أن سياق هذه العبارات تشير إلى معرفتي بنفسي، قد يحتمل هذا، يعني معرفتي بنقصي، معرفتي بحاجتي هي التي دلتني عليك منذ أن ينشأ الإنسان، وهو يلاحظ أن هناك أمور لا تقضى لا من خلال ذاته ولا من خلال الذين يحيطون به ويقدمون له الرعاية وهو صغير كالوالدين مثلا، ولا من خلال الوسط الاجتماعي. هناك أمور يستطيع الإنسان أن يرى أنها قادمة من جهة أخرى، وشكل الإمام الصادق سلام الله عليه لما يقول لذلك الرجل لما قال: أخبرني عن الله، فقال: هل ركبت سفينة؟ قال: بلى. قال: فهل انقطعت بك السفينة حيث لا سباحة تنجيك ولا سفينة تؤويك؟ قال: بلى. يعني يظهر أنه هذا الرجل الإمام يدري عنه أنه ركب البحر وأصابه هذا. فقال: فهل تعلق قلبك بشيء؟ قال: بلى، فعلا في شيء نفسي كأنها حدثتني أو أنني شعرت بحاجة وجدانية وذاتية إلى جهة قادرة على أن تنجيني. إذن هذه قضية، قال: ذلك الشيء هو الله. معرفتي يا مولاي بنقصي وبحاجتي وبعوزي وبعدم قدرتي وبقصوري، كلها دلائل تشير إليك وإلى الحاجة إليك. معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي إليك. شوف هنا إذن بعد المعرفة يأتي الحب، أو بعبارة أخرى أنه لا يمكن لمن عرف الله تبارك وتعالى أن يتجاهل حبه، فمعرفة الله تبارك وتعالى تقود إلى حبه. وحبي لك شفيعي إليك، باعتبار أن الحب وحده مو يكفي، إن المحب لمن أحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله، شنو الثمرة؟ ما الدليل على حبكم لله؟ فاتبعوني. فهنا نعود أيضا أو أقول أنه كأن هنا إشارة أيضا إلى شفاعة العمل، بالإضافة إلى الشفاعات الأخرى، أن الإنسان أحيانا يتشفع بجود الله وكرمه، أحيانا يتشفع بحب الله القائم على العمل له تبارك وتعالى. وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. هذان أمران، أنا واثق من قوتهما، لأنهما أمران واضحان عندي، فأنا واثق وساكن، ثقة وسكون وطمأنينة إلى ذلك. زين، ثم انتقل الإمام سلام الله عليه إلى الإشارة إلى أيضا إلى الاعتراف أمام الله تبارك وتعالى. وأيضا هنا مرة أخرى، والله لا ينجو أو لا ينجي من الذنب إلا الاعتراف به عند الله تبارك وتعالى، كما هو مضمون بعض الروايات. هنا الإمام عليه السلام قال، إذن إشارة إلى هذا الاعتراف، قال أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، لسان أخرسه ذنبه، فهو الذي يجعل هذا الدعاء أحيانا متأخرا، أحيانا يكون مثلا ليس باللائق، أحيانا يأتي الإنسان وهو خجل من الله تبارك وتعالى. ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، بعدين أدعوك يا ربي. زين، هذه الإقرار بأن هذا اللسان هو طالما عصي به الله تبارك وتعالى، القلب طالما دخل فيه غير الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا قبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخرى، هناك نقطة جميلة في بعض الروايات، أنه الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام فقال يا موسى ادعني بلسان لم تعصني به. فقال كيف يا ربي؟ ما في لسان، يعني ما أقدر أن أتكلم بلسان لم أعصك به، يعني بمعنى العبارة. وقلنا دائما المعصومون عليهم السلام يتحدثون بحال الإنسان. فقال ادعني بلسان غيرك. ولذلك هذه الرواية وأمثالها ترد في استحباب دعاء المؤمن لأخيه المؤمن، وأنه دعاء لا يرد، وأن الله تبارك وتعالى يعطي أضعاف الداعي لأخيه أضعافا مضاعفة، وفضل كبير جدا. هذه الكلمة اللي نقولها احنا واحنا ما نشعر بها وكأنها من تكملة المجاملة، نسألكم الدعاء، هذه لها أثر كبير جدا. لما واحد فعلا يفرغ نفسه دقيقة ويدعو له، كم هو يحصل والله تبارك وتعالى كم يعطي هذا الإنسان. فادعني بلسان لم تعصني به، فهذه إلها علاقة بكون أن الإنسان يعني يدعو بهذا يؤخره دعاؤه عن الله تبارك وتعالى ما أجرم بلسانه. أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا. الآن نشير إلى هذا المقام المهم، وهو مقام الكون بين الرهبة، بين الخوف والرجاء. القرآن الكريم تناول هذا الجانب، الروايات تناولت هذا الجانب، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هناك مرتبة يقولون على الإنسان المؤمن أن يكون بين هاتين المرتبتين، بين الخوف وبين الرجاء، بين الرغبة وبين الرهبة. فالإمام هنا جميل جدا شرح في هذه العبارة، يقول راهبا في نفس الوقت أنا راغب. شوف بأي لحاظ راهب وراغب، راجي وخائف. قال إذا رأيت ذنوبي، إذن بهذا اللحاظ إذا صارت عيوني على ذنوبي أصابني الخوف. وإذا ماذا؟ وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم. إذن هنا مرتبة بين الرجاء والخوف. خلونا ناخذ هذا الجانب، جانب هذه المرتبة بين الرجاء والخوف. أولا هو الرجاء شنو؟ لأنه قد يفهم هذا الرجاء، وأنت تلاحظ الآن دعاء الإمام سلام الله عليه مشحون بعبارات الرجاء وبمضامين الرجاء، يعني يندر أنك بين كم صفحة إلا وتجد الإمام يركز على قضية الرجاء. بعض العلماء عرف الرجاء بأنه عبارة عن ارتياح النفس لانتظار ما هو محبوب عندها. الرجاء هو ارتياح النفس لما هو محبوب، فهي تنتظر شيئا محبوبا. لكن عن ماذا يصدر الرجاء؟ يقولون يصدر عن علم وعمل. فلا عمل بدون بلا علم. أولا علم بأنه من يرجو هذا، هل هو شخص عادي، هل هو قوة محدودة، هذا العلم. العلم الثاني أو الأمر الثاني هو العمل المترتب على الرجاء، وبدون عمل لا رجاء، هذه حقيقة الرجاء. خلونا نلاحظ الروايات الآن عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. ما يصير رجاء بدون عمل أبدا. ويرجئ التوبة بطول الأمل. وقيل للإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه إن قوما من موالي من الشيعة يلمون بالمعاصي ويقولون نرجو، عدنا رجاء مرة، قلوب رجاء في شفاعتكم، ورجاء في التوسل بكم، ورجاء في ولايتكم وإلى آخره. وهذه نقطة جدا مهمة، جاي اليوم تستشري هذه القضية وهذا المفهوم الخاطئ في كثير من الأوساط. فقال كذبوا. الإمام يقول أن واحد يجي يرجو يقول والله ما عندنا شيء، بس احنا على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم بدون عمل، أو تأتي للثوابت وتضربها وتقول والله ولاية أهل البيت، أو تقول تزعم أنه مثلا بعض الأحيان كما يصير في بعض المناطق في محرم يؤذن الأذان وهو يعزي يقول هذا خلاص هذا عوض عن ذاك. أنا ويا الحسين خوف، ويا الحسين يعني كأنه حتى بعضهم قام يدافع من على المنابر أنه هذه قضية لا حد يغششكم ولا حد يقشمركم، ما أدري من هالكلام الفاضي. كيف تشجع على أن يشتغلوا بالعزاء وكأنه ما في إلا وقت صلاة ووقت عزاء؟ قل لهم يعزوا ويصلوا، يعني ما مي مانعة جمع هي كما يقولون. فهذا ولا يقول هالشكل، احنا شفنا جماعة من شيعتكم هالشكل يصير عندهم. فالإمام يقول كذبوا ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني. اسمع ماذا يقول الإمام، يعني غلبتهم الأماني. من رجا شيئا عمل له، ومن خاف شيئا هرب منه. هذا المنطق يقول اللي يرجو شيء يعمل له، وإذا كان يخاف من شيء لو يشوف قدامه ذاك البعيد نار أو سيارة مقبلة ما يهرب منه. هذه حقيقته العقلائية هي هذه، فكيف هذول بعد يصادروا على هالقضايا؟ زين، هذه المرتبة التي بين الرجاء والخوف، المرتبة اللي أشار لها الإمام السجاد سلام الله عليه التي ينبغي أن يكون عندها كل مؤمن. هنا لاحظ في روايات أيضا تدلل على ضرورة الكون في هذه المرتبة عن إمامنا أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. اسمع الرواية، إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء.
كل مؤمن لازم يكون فيها الجهتين. زين، يعني بأي حجم سيدي؟ قال لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. إذن بنفس المقدار الذي هو يرجو نفس المقدار هو يخاف في نفس المقدار. طيب، ما دام احنا نتحدث عن الرجاء، اخر نقطة حتى نأتي للموضوع، الرجاء بالله تبارك وتعالى. الرجاء بالله سبحانه وتعالى مع العمل مهم جدا، ولكن لا بد وان يكون طموحا عاليا في الرجاء. يعني صحيح ان الانسان يقدم العمل، لكن الرجاء يكون طموح عالي جدا. شوف، في رواية مرة تروى عن النبي صلى الله عليه وآله، مرة تروى عن الإمام الصادق، تروى عن أمير المؤمنين كثيرا، وهي موجودة في مصادر السنة والشيعة. الرواية تقول: كن لما ترجو، أرجو منك لما، كن لما لا ترجو، أرجو من أرجى منك لما ترجو. إذا أنت طلبت طلب، اطلب كن في بالك أن تحصل على ما هو أكثر منه من الله تبارك وتعالى. شنو الشاهد على هذا؟ فقال الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله: فإن موسى بن عمران ذهب يقتبس لأهله نارا، رايح قاصد النار، فرجع وهو نبي، فراح يطلب الأدنى ولكن حصل على ما هو أعلى وأقوى. فالإنسان لما يرجو، يقول الحديث: كن أرجى لما لا ترجو. أكثر الشيء اللي أنت تقول: يا الله كان أحصل هذا، كان زين. لا، خلي طموحك أعلى. ولذلك أنت تلاحظ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليش تقول ارزقني الجنة؟ روح الفردوس الأعلى، لأن الذي تسأله لا هو بخيل وليس ملكه محدود. فأنت كن طموحك أعلى من هذا، شايف؟ فالرجاء عظيم جدا. يعني لما ترسم الروايات طموح كبير: واجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عندك. كم مليون يقرأوا دعاء كميل في هذه الليلة وأنت تقول: اجعلني من السابقين. في دعاء يوم الجمعة أكثر من هذا، في دعاء يوم الجمعة، في من أدعية يوم الجمعة: أن واجعلني أقرب، مو من أقرب. مرة واحد يقول: أنا خليني في الصف الأمامي، مثل رواية دعاء كميل. لا، ومرة أنا على الإطلاق، على هالعالم كله، على هالبشر اللي مالين الأرض: واجعلني من أقرب من تقرب، واجعلني أقرب، مو من أقرب، أقرب من تقرب إليك، وأوجه من سألك وتضرع إليك. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة التي بدأت بها، أو الآيتان، تتناولان دلالة السلوك على الاستقامة. يعني استقامة الإنسان في الواقع هي بطبيعة الحال ناتجة إلى، أو ناتجة عن، معان داخلية أو جوانب داخلية في شخصيته. قل: إيمان مقره القلب، لكن هذا الإيمان يحتاج إلى إبراز. ولذلك احنا صار عندنا ما يعرف بالشعائر. الشعائر هي عبارة عن علامات للانتماء، علامات يستدل بها على الانتماء. وهذه قد واحد يقول: هذه شنو أثرها؟ أثرها تقوية روح الدين في وسط الجماعة، واحد من أثرها. لما أنت مثلا تدخل مع جماعة مؤمنين في شعيرة من الشعائر كصلاة الجماعة مثلا، أو الحضور في موسم من المواسم، أو الحج على سبيل المثال، أو أي عمل من هالأعمال، تشعر هنا بقوة الارتباط بالمبدأ، وتعطي صورة عن هذا الانتماء. حتى التنشئة في وسط هذا المجتمع تكون تنشئة قائمة على أساس قوي جدا، لأن هذه الشعائر لها هذا الأثر. ولذلك جاءت هاتان الآيتان الكريمتان فركزت على هذه الجوانب الظاهرية. قالت: وعباد الرحمن الذين تحققت العبودية فيهم فعلا هذول لهم علامات حتى في طريقة مشيتهم. طبعا المشي إلى عدة معاني في القرآن، في اللغة بشكل عام له عدة معاني المشي، ومن ضمنها مثلا تعامل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. مو يمشي في الأسواق يعني داور هالشكل، لا، يمشي في الأسواق يعني يتعامل، يبيع ويشتري. فالتعامل أحيانا يعبر عنه بالمشي، والمشي اللي أشارت للآية هو هذا الذي يعرفوه بعضهم، يقول هو الضرب بالرجلين على أو بالقدمين على الأرض للانتقال من مكان لآخر. هذا المشي هو هذا الآية تقول عباد الرحمن لهم سمات خاصة حتى في طريقة المشي. ولذلك أنت بعض الأحيان تستدل على مشية إنسان بأن تراه مريض أو مثلا أو محزون أو مهموم، هناك يعني هذه لغة الجسد التي أحيانا الإنسان بالفطرة يدركها، والآن صار علم طبعا واسع جدا هذا العلم، لكن أكو فطرة يعني الإنسان يفهمها من خلال طبيعة التعامل مع الناس والخبرة اللي يكتسبها في تعاملاته الحياتية يعرف هذا الأمر. فعباد الرحمن لهم هذه الصفة، إذا مشى يمشي بالهون على وجه الأرض، لا يختال كما في آيات أخرى، ولا تمشي في الأرض ماذا؟ مرحا، إنك لن تخرق الأرض. يعني مهما أنت تصورت نفسك كبير ما راح تقدر تخرق الأرض، فتصل أقدامك إلى أعماق الثرى ورأسك إلى عنان السماء أو إلى الجبال طولا، تبلغ الجبال. لا، فالإنسان المؤمن عليه هذه العلامات، كما أنه تشوف مثل القرآن الكريم لما يتناول حتى مشي المرأة، لما تناول قضية مشية بنت ذلك العظيم الذي تزوج نبي الله موسى عليه السلام ابنته، زين عزير قال إني لما جاءته إحداهما، قالت جاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذن هذه أيضا فيها معنى جميل جدا في الإشارة إلى الطريقة التي تحافظ فيها المرأة على عفافها من خلال مشيها، لعله هذا لخصوصية لجسد المرأة طبعا، أن يشار إلى التركيز على هذا الجانب، يمشون على الأرض هونا. بعد وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا خاطبهم الجاهلون. زين، هناك سؤال يطرحه بعض المفسرين، يقول وهل كل خطاب من الجاهلين ما إلى قيمة؟ يعني أحيانا يكون جاهل صحيح، لكن كلام إلى موقعية، فقد يخبر الجاهل عن شيء واقع، هو جاهل ولكن يخبرك عن شيء واقع، فليس مطلق ما يقول الجاهل. أي واحد جاهل؟ جاهل في عقل يعني، مو حسب تسميات نحن، فجاهل في عقل لما أفرض هذا جاهل معناه ما إلى قيمة، فأي كلام يقول لو أخبر عن خطر، لو قال في شيء برا مثلا صاير أو كذا ما يصير. ولذلك هنا يقول بعض المفسرين معنى وإذا خاطبهم الجاهلون بما هو ناشئ من جهلهم، جاهل صحيح ولكن بما الكلام نفسه أيضا ناشئ من الجهل، هنا تقول سلاما سلاما فلا تعير له اهتمام. أما إذا كان لا كلام له اعتبار فلا بد أن يرتب عليه الأثر. فخطاب الجاهلين هو خطاب الاستفزاز مثلا، خطاب السخرية الذي فعلا القرآن أيضا أشار فيه دلالة هذه الآية إلى دلالة السخرية الناشئة من الجهل، كما يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة لما قال ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا تسخر علينا، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول السيد العلامة يقول أن هذا دلالة على أن السخرية والاستهزاء لا تصدر إلا من الجهال، ما تصدر من إنسان عنده مسكة علم، ما تصدر من إنسان عنده شيء من العقل، غالبا تصدر من الجهال. فقد يستفز الإنسان بهذا كثيرا، فهذه من صفاته الظاهرية أنه يستطيع، خصوصا مثل هالأيام، هذه أيام الصيام التي بطبيعة الحال تكون كلما زادت فترة الصيام طبيعة الحال تنشد أعصاب الإنسان. الآن للتبرير الطبي الذي يذكر مثلا أو لغيره، على كل حال هذا هو الشيء الملاحظ الذي يلاحظه الإنسان. فهنا تظهر قيمة الارتباط بالله بالعبودية في قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن. لما دخل الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إلى وين؟ إلى الشام. عند المدخل لاحظ هذه المحن والآلام والأطفال الصغار واليتامى والنساء، يعني أنت بس احسب أنه يدخلون كل مدينة والأعين تتفرج. الواحد لما يمشي ويا أهله والعيون على أهله صايرين، هذه شقد عظيمة. وذول من؟ بنات من؟ أخوات من؟ زين، برغم هالآلام يوصل إلى الشام، وإذا برجل يستقبله الحمد لله الذي قتلكم. جاهل، هذا خطاب الجاهل. وأحدث قتلكم ونصر أمير المؤمنين عليكم وأكذب حدوثتكم. هذا التمثل حقيقة، هذه القدوة. واحد بهالظروف يمر طالع في السفر، عليل مريض، عند أيتام، عند نساء، عند وفوق هذا رؤوس على رؤوس الرماح أمامه، ثم يقابل بهذه المقابلة. ما عساه أن يتصرف؟ لو واحد منا مكان شي يصير تصرفه، ولكنه بكل هدوء يقول لي يا شيخ هل قرأت القرآن؟ ويجي آية آية ينشئ من جديد، يخلق فيه الثقافة من جديد. ما أنتم والقرآن؟ يعني أنتم وين والقرآن وين؟ أنتم ناس خوارج أصلا، ما لكم علاقة بالقرآن؟ فيبدأ الإمام به من آية لآية، بالله عليك أنتم هم؟ قال إي والله إنا لنحن هم. هذا الأسلوب اللي قابل بالإمام هذا الجاهل، استطاع أن يؤسس إلى قناعات أخرى. وناهيك من مصائب جرت في أرض الشام، يخرج بأبي وأمي. يقول بعض الروايات فرآه صاحبه هذا الرجل العظيم أبو حمزة يقول لسيدي كيف أصبحت؟ قيل المنهال يسأله أبو حمزة يطمئنه، يقول لسيدي هون عليك شوية عن هالحزن عن هالآلام، إن القتل لكم عادة، مو جديد هذا في طريقكم، وكرامتكم من الله الشهادة. قال نعم يا أبا حمزة، ولكن هل دخول النساء في المجالس لنا عادة؟ والله ما تذكرت فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة قدام الأجانب، هذا صار إلا خنقتني العورة. قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر ذا مثل المصاب اللي دهانا ما حد انصار، ذيك الأقمار اللي بمنازلهم يزهروا، والليل كله من العباد ما يفتروا، سبعة وعشرة عاينت هم كلهم غصوب وبفرد ساعة والسدوء محر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروب ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوم ذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاه بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونين وعينه الدور وكل ما طلع منا بدير بالمعركة غاب أنا ما نكست راسي لجل فقد الصنادي ما قصروا بالغاضري يزلزلوا البيت لكن بجان دخول زينب مجلس حسره من نوح اليتام راسها شاق وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين وبالأخص العزيز أبو أنور، اللهم من عليه وعلى سائر المرضى بالصحة والعافية ببركة إمامنا زين العابدين. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وذل الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.